الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكم الأخير للعوض، نقول أن العوض إما واجب على الله سبحانه وتعالى أو واجب على غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان واجبا على الله سبحانه وتعالى فواحدة من أحكامه أنه يشترط فيه أن يكون زائدا عن الألم أضعافا. أما إذا كان واجبا على غير الله سبحانه وتعالى فيشترط فيه أن يكون بقدر الألم، لا يشترط أن يكون زائدا عن الألم. ما هو الفرق بين كون العوض واجبا على الله سبحانه وتعالى وبين كونه واجبا على غير الله؟ لماذا إذا كان واجبا على الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون زائدا على الألم، وإذا كان واجبا على غير الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون بقدر الألم ولا يشترط أن يكون زائدا عن الألم؟ حدا بيعرف من الأخوة أي جواب؟ دور يكون صحيح. ما حدا يقول لي الله كريم، هو هذا مسلمين فيه أنه الله كريم. لا، بس من وجهه يكون معقول، وجهه يكون مقبول. ايه فعلي ولي الله.
يعني الفرق بينه وبين الانسان الذي يماثل من الخلق انه ذاك خالق، يعني زاد على المخلوق بانه الخالق، يعني جاءت به ابتداء
الخلق. يعني بيرجع انه الله سبحانه وتعالى كريم، اما الانسان بطبعه بخيل.
لا، هو انه كريم.
شو بكير؟
زيادة بقولة الخلقة، يعني ما كنا مخلوقين فخلقنا ثم ابتلانا فينتظر منه أن يعطي بجزائنا. أما المخلوق فهو مثل مثلك، يعني وأيضا أكلها مثلك.
يعني الله عز وجل يعني تقارن بين الألم أو العوض، تقارن المخلق العوض مع الألم.
فلذلك
لابد أن يكون
الأول
أكثر من الألم حتى يختار
المغلب. لطيف، يعني خطوة لطيفة، خطوة على الطريق الصحيح. التفتوا يا أخوان، نقول أن الألم الصادر من الله سبحانه وتعالى حسن أو قبيح؟ هي تقدم معنا مرارا وتكرارا، تقدم معنا في بحث الآلام وتقدم معنا في بحث الأعواض، لابد أن يكون حسن. الألم الصادر من العبد هل هو حسن أو قبيح؟ الألم الصادر من العبد حسن أو قبيح؟ الألم الصادر من العبد قبيح، لأنه مصداق من مصاديق الظلم. واضح؟ طيب، إذا كان الألم الصادر من الله سبحانه وتعالى حسن، فما هو الوجه في حسنه؟ في فائدة زائدة. طيب، كيف إذا كان في فائدة زائدة يكون حسن؟ قد يقول لك واحد، التفتوا إلى فيها نكتة دقيقة، قد يقول واحد أنا ما بدي هذا الزائد. مش انت عم تقول ما في ظلم؟ يعني ما في ظلم على مين؟ على المتألم. ومتى ما بيكون في ظلم على المتألم، بحيث لو خيره الله سبحانه وتعالى بين عدم الألم وبين الألم مع العوض لاختار الألم مع العوض من دون توقف. واضح؟ فهنا شرط أساسي في حسن الألم أن يكون العبد راضيا بهذا الألم ولو تقديرا. شو يعني ولو تقديرا؟ يعني بحيث لو خيره الله سبحانه وتعالى لاختار الألم مع العوض. ومتى يرضى العاقل بالألم مع العوض؟ إذا كان مساوي والله، إذا كان زائد، إذا كان زائد، بحيث لو عرض هذا الألم مع العوض على أي عاقل لاختار. شوية يا أخوين، مش بس هذا المكلف لله سبحانه وتعالى ألمه، على كل عاقل لاختار الألم مع العوض. فمن هذه الجهة يكون حسن، فمأخوذ في حسن الألم أن يكون زائدا على العوض، لأنه إذا لم يكن زائد على العوض فلا يرضى المكلف، وبالتالي إيقاع الألم فيه يكون ظلم، والله يكون عدل، يكون ظلم. إذا كان ظلم يكون حسن أو يكون قبيح؟ يكون قبيح. أما الألم الواقع من إنسان، أصلا هو واقع قبيح، واقع ظلم، فيجب عليه أمران. الأمر الأول أن يعوض المتألم عن الألم، يعني يرجع له حقه. أديش حقه لازم يكون؟ بمقدار ما تألم. يبقى القبح ولا لا يبقى القبح؟ يبقى القبح، لأنه وقع ظلمان والشيء لا يتغير عما وقع عليه، لذلك يجب شيء آخر على المكلف. من بيعرف شو يا أخوان؟ هذه الناس كتير غافلين عنا. بيجي واحد بيعتدي على شخص مثلا، بياخذ له أمواله، بيقول لك روح برجع له إياهم. هي مش مسألة ترجع له أو ما ترجع له، أنت لما أقدمت على هذا الفعل فعلت محرم أو ما فعلت محرم؟ هذا المحرم له جنبتان، جنب تكليفية وجنب وضعية. الجنب الوضعية ماذا تقتضي يا أخوين؟ ضمان المال اللي أخذته، بيبقى الجنب التكليفية بأنك فعلت محرما. فلذلك ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تتوب من هذا المحرم. فإذا الألم الواقع من الله سبحانه وتعالى هو يقع حسن، أما الألم الواقع من غير الله سبحانه وتعالى يقع حسن أو يقع قبيح؟ يقع قبيح. نعم، بعد وقوعه يترتب عليه أمران، أمر تكليفي وأمر وضعي. الأمر الوضعي شو هو؟ هو العوض، ويشترط في العوض أن يكون مساويا للمعوض. مثل إذا واحد أخذ من إنسان مثلا 100، فيجب عليه أن يرجع له 100 ولا رجع له 101؟ 100، فتكليفه بإرجاع 101 يكون ظلم ولا يكون ظلم؟ يكون ظلم، لأنك عم تكلفه بمقدار غير واجب عليه، فيكون ظلم. وفي جهة تكليفية، ما هي هذه الجهة التكليفية؟ إنه يجب عليه أن يتوب من هذا الفعل المحرم الذي فعله. ومن هنا نعلم بأن هناك بون شاسع بين الألم الحاصل من الله سبحانه وتعالى والألم الحاصل من العبد. فإن الألم الحاصل من الله سبحانه وتعالى يقع ابتداء حسن ولا قبيح؟ حسن من الله، أما من العبد فيقع قبيحا. لذلك قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل، مش بس للمتألم. يعني بحيث إذا خيرت أي عاقل بين عدم الألم وبين الألم مع العوض لاختار شو؟ لاختار الألم مع العوض، ولذلك يقع حسن لأنه فيه رضا. ولكن هذا رضا تقديري ولا رضا فعلي؟ رضا تقديري. وعلينا يجب مساواته، يجب أن يكون بقدر الألم. هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا، يعني واجب علينا، واجب على غير الله سبحانه وتعالى أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله أو بأمره. هي الأسباب التي تقدمت معنا التي توجب أن يكون الألم على الله سبحانه وتعالى، 5 أو 6 أسباب: بفعل الله سبحانه وتعالى أو بأمر الله. بأمر الله مثل شو قلنا؟ نعم، حدود هذا مستحق، عوض مستحق. نحن قلنا كلامنا بالابتدائي.
لا لا،
هذا مستحق شيخنا، هذا ألم مستحق. التي عليها عوض هي الألم الابتدائي، مش الألم المستحق. الحدود والقصص على المستحق. نعم، يعني مثلا مثل الجهاد، مثل الختان، مثل الحجامة، واضح؟ أو مثل ذبح الخروف، إذا قلنا بأنه إله عوض يوم القيامة. أو إباحته، أو بتمكينه لغير العاقل. إذا مكن الله سبحانه وتعالى الأسد من الافتراس بالشروط اللي تقدمت معنا، فهل أنا مع مين بيكون؟ بيكون على الأسد ولا بيكون على الله سبحانه وتعالى؟ بيكون على الله سبحانه وتعالى. طيب، فلا يجب أن فإنه يجب أن يكون زائدا زيادة تنتهي إلى حد الرضا. حد الرضا فقط بالنسبة إلى المتألم ولا بالنسبة لأي عاقل؟ بالنسبة لأي عاقل، من كل عاقل. بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به، لأنه لولا ذلك لزم الظلم. ليش لزم الظلم يا أخوين؟ لأنه الفرض أنه ألم مستحق أو ألم ابتدائي. ابتدائي، فيشترط رضا المتألم. ولكن نحن قلنا سابقا أنه لا يشترط الرضا الفعلي، وإنما يكفي الرضا التقديري. شو الرضا التقديري؟ بحيث لو خير أي عاقل بين عدم الألم وبين الألم مع العوض المعطى عليه لاختار الألم مع العوض بلا توقف. واضح إن شاء الله؟ أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل. وأما العوض علينا، وأما العوض علينا، يعني إذا كان العوض على غير الله سبحانه وتعالى فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم وفوته من المنفعة. أديش فوت؟ 10؟ العوض بيكون 10. فوت 15؟ العوض بيكون 15، لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما. إذا العوض بعادل 10 وجد كلفته 15، يكون ظلم ولا يكون ظلم؟ يكون ظلم، يكون ظلم على على ال... نعم، أي فعل يكون ظلم على مين؟ عم نقول على فاعل الألم، واضح؟ ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما. ليش؟ لأن الفرض أنه هذا فعل ظلم ولا ما فعل ظلم؟ فعل ظلم. وقلنا أن الظلم له جنبتان: جنب تشريعية وجنب وضعية. الجنب الوضعية تقتضي الضمان بقدر الألم. شو بيبقى عندنا؟ بيبقى عندنا الجنب التكليفي، وأنه يجب عليه أن يتوب من هذا الفعل المحرم الذي فعله بالآخرين عن كونه ظلما قبيحا. فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى، لأن الفارق بينهما أن الألم الواقع من الله يقع حسن، أما الألم الواقع من العبد يقع ظلما، بحيث لو كان مقدار الألم 10، لو دفع 1,000,000 مش 11 أو 15، لو دفع 1,000,000 ينتفي الظلم أو لا ينتفي الظلم؟ لا ينتفي الظلم، وإنما متى ينتفي الظلم؟ متى الله سبحانه وتعالى يغفر هذا الظلم؟ بالتعويض والتوبة. واضح إن شاء الله. شو الشق الأول؟
شو فرق بين أن يكون من الله ومن فرق بين الاثنين؟ هاي شو بصير؟ ولا نقطع جمع؟
كيف يعني شو الفرق؟
احنا عم نقارن بين الألم الداعي لله عز وجل، شو فرقه عن الألم اللي من العبد؟
لأنه الألم الواقع من الله حسن. بأي معنى حسن؟
حسن
بمعنى أن كل مكلف يرضى بهذا، أما الصادر من العبد حتما لا يرضى، لأنه فرض أنه ظلم. إذا إنسان ظلم إنسان، مش هذا محل كلامنا؟ إذا إنسان ظلم إنسان بعالم الدنيا، حبسه أو ضربه ضربة كاف أو أخذ له أمواله، هذا وقع ظلم ولا ما وقع ظلم؟ برضا المتألم ولا بغير رضا المتألم؟ بغير رضا المتألم. وحتى لو بده يعطي عوض بيقول لك أنا ما برضى، بس بالنسبة إلى فعل الله سبحانه وتعالى في رضا من المكلف. غيته هذا الرضا رضا فعلي ولا رضا تقديري؟ رضا تقديري. ليش رضا تقديري كافي؟ نحن ذكر مرقت معنا مرتين، هي المرة الثالثة. ليش بخصوص الألم الرضا التقديري كافي؟ لو عرض على كل عاقل لاختاره، لأنه بعضهم شو قاس في الألم يا أخوين؟ قاسوا على البيع، قالوا كما أن البيع لا يصح إلا برضا الطرفين، فأيضا الألم لا يصح ولا يكون حسن إلا برضا المتألم. فكل هناك فرق كبير بين البيع وبين الألم الواقع على الإنسان. في البيع فإن أغراض الناس مختلفة ولا غير مختلفة؟ مختلفة. وبعضهم بحب يشتري سيارة، بعضهم بحب يشتري بيت، بعضهم بحب يتزوج. ما فكرت تقول بأنه لا يشترط الرضا، لأنه قد واحد تلزمه بسيارة هو ما بده السيارة، بده بيت. أما بالنسبة إلى الألم إذا كان على العوض أضعاف مضاعفة، بعد يتفاوت الاختيار ولا يتفاوت الاختيار؟ لا يتفاوت الاختيار، لأن الفرض إنه هذا العوض لو عرضته على أي عاقل لاختار الألم مع العوض. وضح شيخنا الفرق. أما بالنسبة للألم الواقع من الإنسان وحتما واقع من دون رضا المتألم، حتى مع العوض يبقى ظلم، بل قلنا أكثر من ذلك، بل حتى لو دفع له بعد ظلمه ملايين الأضعاف يبقى ظلم. أنت شو بتكون عملت؟ بتكون حليت الجنب الوضعية. شو بيبقى عندنا؟ الجنب التكليفية. فلا ينتفي القبح إلا بالتوبة النصوح. واضح إن شاء الله. مسألة 15 في الآجال، ما هو المراد من الأجال؟ قبل أن نبين المراد من الأجال نقول نبين بعض المصطلحات. عندنا مصطلح الزمان، وعندنا مصطلح الزمان، وعندنا مصطلح الوقت. عرف الزمان بأنه مقدار حركة الأشياء، وهو عبارة عرفا عن شو يا أخوين؟ عن الثانية وعن الدقيقة وعن الساعة وعن اليوم وعن الأسبوع، شهر، سنة، قرن. هذا ماذا نعبر عنه؟ نعبر عنه بالزمان. وعندنا الزماني، المراد من الزمان هو الموجود المادي الذي يكون الزمان ظرفا له، أي موجود مادي باعتبار أنه لا يخلو من زمان، لا يخلو من مكان، فماذا نسميه؟ نسميه زماني. فالزماني ليس هو الزمان يا أخوي، وإنما الموجود الذي يكون ظرفه الزمان، يعني منتسب إلى الزمان، فنسميه زماني. أما الوقت، شو الفرق بين الوقت والزمان؟ الزمان قد تقدم معنا. ما هو الوقت؟ الوقت يطلق على الزمان ويطلق على الزمان. الوقت ما حدا يروح لي للمعنى العرفي ويقول لي لا ما بالعرف، لا، نحن عم نحكي بحسب الاصطلاح الكلامي، يعني بحسب بحث الآجال. الوقت كما أنه يطلق على نفس الزمان مثل الإطلاق العرفي، أيضا يطلق على الزماني. شو يعني على الزماني؟ يعني على الموجود الواقع في الزمان. لماذا يطلق على الزمان؟ لأنه قد يكون الزمان معين مشخص، ويكون عندك شيء آخر غير معين وغير مشخص وغير محدد، فيتم تحديده من خلال الزمان المشخص. تقول جاء زيد عند طلوع الشمس. شو هون يا اخوين الوقت؟ شو الوقت؟ هو طلوع الشمس. وطلوع الشمس زمان او زماني؟ زماني، وليس هو نفس الزمان. طلوع الشمس واقع في زمان، فيجعل طلوع الشمس وقت لمجيء من؟ لمجيء زيد، باعتبار ان طلوع الشمس محدد ومجيء زيد غير محدد، فيعين مجيء زيد بشو يا اخوين؟ بطلوع الشمس. طب لو كان الامر بالعكس، شو يعني كان الامر بالعكس؟ كان المجيء معلوم محدد معين، وكان طلوع الشمس غير محدد والله معين، كيف بتصير الجملة طلعت الشمس عند مجيء زيد؟ فيكون هنا على عكس المثال الأول، يكون مجيء زيد هو وقت لطلوع الشمس. فهنا أطلق الأجل وأريد منه شوية أخوين، الوقت ولا الزمان؟ أريد منه الوقت، وأريد من الوقت الزمان ولا الزمان؟ أريد منه الزمان. وقد يطلق ويراد منه الزمان. فالأجل عند الكلاميين هو أن يعلم الله سبحانه وتعالى الوقت الذي تبطل فيه حياة الحيوان. هذا ماذا نسميه؟ نسميه أجل. الوقت الذي تبطل فيه حياة الحيوان، يعني الوقت الذي يموت فيه الحيوان. والمراد من الحيوان مش هو البقرة والغنمة، المراد من الحيوان هو الموجود الحي الشامل للإنسان والشامل لغير الإنسان. فأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى بطلان حياته فيه، مثلا يوم الجمعة في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية سيموت هذا الإنسان. هذا الوقت ماذا نسميه؟ أجل الإنسان. فهنا أطلق الأجل على الشيء والله على نهاية الشيء، اطلع على نهاية الشيء. الأجل يا إخوان قد يطلق على نفس الشيء، مثلا بتقول يا حرام فلان قضى أجله ولم يتزوج. هنا شو المراد من الأجل؟ نهاية الشيء والله كل حياة الإنسان، كل حياة الإنسان. وقد يطلق على نهاية الحياة اللي هي عبارة عن شو يا إخوان؟ هي عبارة عن الموت. قال تعالى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. شو المراد من الأجل هنا؟ هو نهاية الشيء. فإذا واحد، الأجل يطلق على نفس الشيء ويطلق على نهاية الشيء. نحن وين كلامنا يا أخوين؟ في نهاية الشيء. والأجل يطلق على الزمان ويطلق على الزمان المعبر عنهما بالشو يا أخوين؟ بالوقت، لأن الوقت كما يطلق على الزمان يطلق على الزمان. والنتيجة أن المقصود بالأجل في هذا البحث هو الوقت الذي يعلم فيه الله سبحانه وتعالى بطلان حياة الحيوان، نهاية حياة الحيوان، موت الحيوان. هذا ما يرتبط بمعنى الأجال. هنا يأتي السؤال، ليش عم نبحث بحث الأجال؟ شو له علاقة هذا البحث بالأبحاث التي سبقته؟ في ترابط بينه وبين الأبحاث الذي سبقته ولا ما في هذا الترابط؟ نقول نعم في ترابط، لأن واحدا من الأبحاث السابقة كان بحث اللطف، وقلنا كما أن اللطف يتحقق باللذة، يتحقق بشو يا إخوان اللطف؟ يتحقق بالألم. وواحدة من مصادق الألم هو موت الحبيب. إذا واحد مات ابنه أو مات خيه أو مات عمه أو مات بيه، هذا لا يكون في بعض الأحيان لطف للإنسان الحي. فناسب أن يبحث بحث الآجال بعد الأبحاث السابقة، لأنه من جملة الأبحاث السابقة هو بحث اللطف، واللطف يتحقق بموت الحبيب، لأنه قد يكون لطف للمكلف الحي مثل ما تقدم معنا. قلنا أحد مصادق اللطف هو الألم، وأحد مصادق الألم هو فقدان الحبيب. واضح كيف تناسب هذا البحث مع الأبحاث السابقة؟ لذلك قال المسألة الخامسة عشرة في الآجال، قال وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. أقول لما فرغ من البحث عن الأعوام انتقل إلى البحث عن الآجال، وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. المصالح هي الألطاف والألطاف هي المصالح. وجازة هم مش وجازان، لعندهم جازان غلط، مش عم نعطي خبر عن الحرب اليمنية ودخول عجازان وعلى مش عارف وين. وجازة أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين، فبحثوا عنه بعد بحثهم عن المصالح، يعني بعد بحثهم عن بحث اللطف. واعلم أن الأجل هو الوقت. بس تقول الوقت، الوقت أعم من شو يا أخوين؟ أعم من الزمان والزمان. لو فسر الأجل بالزمان بعد، يمكن أن تكون أن يكون شروق الشمس أجل لمجيء زيد؟ والله لا يمكن، لا يمكن، لأن الوقت فرض أنه لا يطلق إلا على الزمان، وهنا أطلقت على شو؟ على الزمان، فلذلك عبر بالوقت ولم يعبر بالزمان. واعلم أن الأجل هو الوقت، ونعني بالوقت هو الحادث، يعني الموجود الحادث في ظرف الزمان، ليعبر عنه في اصطلاح الفلاسفة بالزمان المنسوب إلى الزمان، أو ما يقدر تقدير الحادث. هذه ما يقدر تقدير الحادث يا أخوين، عندهم بحث فلسفي بس منشير له إشارة بسيطة، إنه عندنا الزمان متحرك سيار دائما في حالة حركة، لكن مبدأ الزمان نهاية الزمان متحرك أو غير متحرك؟ غير متحرك. مبدأ الزمان يعني شوف مثلا أنت حركة إيد، أنا حركت أصبعي من هذه النقطة لهذه النقطة، ابتداء الحركة وانتهاء الحركة ليس متحرك، وإلا لو كان متحرك بعد في ابتداء وفي انتهاء، ما في ابتداء وفي انتهاء. هذا الأمر يا أخوين سموه زماني تجوزا، لأنه ليس واقع في الزمان وإنما واقع في الآن، والآن ليس زمان، كما أن البداية ليست من الحركة والنهاية ليست من الحركة، فأيضا الآن ليس من الزمان، لأنه الآن إما بداية الزمان أو نهاية الزمان. لكن أعطوه أحكام الزماني، ليش أعطوه أحكام الزماني؟ لأن غير الزماني مجرد، وهو حتما ليس له أحكام المجرد، فيكون له أحكام شو يا أخوي؟ أحكام المادة. وإذا كان له أحكام المادة فكل موجود مادي يحتاج إلى زمان، والله يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى زمان، فيأخذ أحكام، يأخذ أحكام المادة. ولذلك ما قال عنه أنه شو؟ ما قال عنه أنه حادث في الزمان، وإنما شو قال؟ بحكم الحادث في الزمان. واضح إن شاء الله ليش قال بحكم الحادث؟ مش واضحة. نقول عندنا زمان يا أخوين وعندنا زماني، الحادث يعني الواقع في الزمان، الحادث هو الواقع في الزمان، وعندنا في الزمان عندنا زمان وعندنا آن. الزمان هو المتحرك، مقدار حركة الأشياء، الآن هو بداية الزمان ونهاية الزمان، فهو داخل في الزمان أو خارج عن الزمان؟ خارج عن الزمان. فالزمان الواقع في ظرف الزمان، وما بحكمه لا يكون واقع في ظرف الزمان، وإنما يكون واقع في ظرف الآن الذي هو خارج عن الزمان. قد يتوهم متوهم بأنه إذا لم يكن زماني فيكون مجرد فيأخذ أحكام المجرد، قل لا، صحيح أنه هو ليس بزمان ولا زماني، ولكن يأخذ أحكام المادي اللي هو أحكام الزماني. واضح إن شاء الله؟ والله من عيدة هذا بس كمعرفة اصطلاح، هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث. كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس، فإذا وقت الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث، كما يقال جاء زيد عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد، يعني معين مشخص، فيمكن أن يكون وقت لشيء آخر، وهو شو بحسب مثالنا مجيء زيد، صح لكل معلوم لكل أحد، فجعل وقتا لغيره اللي هو مجيء زيد. ولو فرض العكس، فرض أن مجيء زيد كان معلوم وطلوع الشمس كان مجهولا، أي بيكون وقت للآخر؟ مجيء زايد يكون وقت لطلوع الشمس. ولو فرض جهال طلوع الشمس وعلم مجيء زايد لبعض الناس صح أن يقال طلعت الشمس عند مجيء زايد، فيكون مجيء زايد هو أجل الطلوع، هو وقت الطلوع. إذا عرفت هذا فنقول فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان، هذا نسميه أجل. إذا جاء أجلهم يعني إذا جاء الوقت الذي يموتون فيه، هذا معنى إذا جاء أجلهم. وأجل الدائن هو الوقت الذي جعله الغريمان، يعني الدائن والمدين محلا له، محلا لوفاء الدائن. إذا كان الدائن شو مؤجل، شو يعني مؤجل؟ يعني مضروب له وقت. مثلا قال له يوم الجمعة الساعة الفلانية، فيوم الجمعة الساعة الفلانية هو وقت لوفاء الدائن، هو وقت لأداء الدائن. ف إذا حل هذا الوقت شو بيقول الدائن دغري؟ بيقول له جاء الأجل. وين بعده؟ ما فيش يقول له هذاك إنه أي أجل، فكر إنه عم يخبره عمر شيء واحد بيعرف. قال له معقولة يعني بس وقت الدائن بتكون متذكر وبس وقت تدفع بتنسي. ويجوز أن يكون الأجل لطفا لغير المكلف. هذه المسألة والمقتول هذه خلوها عندي بحث مستقل لحالة، أنا مش هنقدر نفهم. نأخذ المسألة الأخيرة وهذا اللي تقدم معنا، إنه الأجل يجوز أن يكون لطف ولا لا يجوز أن يكون لطف؟ هلا قبل شوية ذكرنا الأجل يمكن أن يكون لطف ولا يمكن أن يكون لطف، ولكن لطف لنفس المكلف ولا لطف لغيره؟ سرعة أنتم ما بتجيبوا. نعم شيشكم مثل النسوية اللي بتحكوا مع بعض وبتفهموا مع بعض. يكون لطف للمقتول شو بتقول سيدنا؟ يعني لغير المقتول. ليش؟
لأنه
ما يقرب إلى الطاعة ويبعد. ما هذا دكاها يا مولانا، ما دكاهاش الفرض، ما إذا دكاها أنت في التكليف والله لا أنت في التكليف. والطاعة والمعصية عشو مترتبين؟ مترتبين على التكليف. لذلك قلنا بأن اللطف يبتدئ من حيث ينتهي التكليف. طيب الأجل لطف، طيب مش الأجل نفس الحياة، لأنه كل اللطف قد يطلق على الشيء وقد يطلق على نهاية الشيء. طيب الحياة إذا قلنا أن المراد من الأجل هو الحياة وليس نهاية الحياة، هنا يمكن أن يكون لطف ولا يمكن بسرعة؟ نعم يمكن، يمكن لا لا يمكن أن يكون لطف. ليش؟ لأننا قلنا أن اللطف يبتدئ من حيث ينتهي التكليف أو ينتهي التكليف. والحياة شرط في التكليف أو في اللطف؟ الحياة شرط في التكليف أو في اللطف؟ في الحياة، في التكليف. نعم لا ما عم نحكي نحن الشيخ ولا سيد الشيخ، عم نحكي شيخنا انه هل يمكن ان يكون اللطف لنفس المكلف ولا لا يمكن؟ مش من هذا محل كلامنا؟ ها؟ لا هو محل كلامنا هون انه الاخوان قالوا لغيره واضح، هذا سلمنا منه. هل يمكن ان يكون لنفسه ولا لا يمكن؟ نقول ان اللطف اما ان يطلق على نفس الشيء يعني على الحياة او يطلق على نهاية الحياة. فإذا أطلق على الحياة يمكن أن يكون لطف ولا يمكن أن يكون لطف؟ لا يمكن أن يكون لطف، لأن اللطف يبتدئ من حيث ينتهي التكليف، والحياة شرط في التكليف أو في اللطف. فمع وجود الحياة يتحقق التكليف ولا يتحقق اللطف. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف. أقول لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغير المكلفين. ولا يمكن أن يكون لطفا مكلف نفسه، لأن الأجل يطلق على عمره وحياته، يعني يطلق على نفس الشيء ويطلق على نهاية الشيء ويطلق على أجل موته. أما الأول فليس بلطف. ليش ليس بلطف؟ لأنه تمكين له من التكليف. تمكين له من التكليف يعني شرط في التكليف، واللطف زائد على التكليف، مغاير زائد يعني مغاير للتكليف. اللطف ليس هو التكليف وإنما مغاير للتكليف، هذا واحد. واثنين أنه يبتدئ من حيث ينتهي التكليف. وأما الثاني، شو الثاني؟ إذا كان المراد من اللطف هو أجل الموت مش نفس الحياة وإنما نهاية الحياة، فهو قطع التكليف بعد ينتهي التكليف أو لا ينتهي التكليف، فلا يحصل لطف، لأن اللطف ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وهما فرع التكليف، لأنه ما عندك طاعة إلا بالتكليف وما عندك معصية إلا بوجود التكليف. فإذا ذكاها ينقطع التكليف، فتنقطع الطاعة وتنقطع المعصية. فبيجي هاتف من السماء أن اليوم هو حساب من دون عمل، كما أنه في الدنيا عمل من دون حساب، فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده، فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد، لأنه هذا معنى التكليف. معنى التكليف بتفرض أنه مكلف حتى يحصل معه اللطف، فإذا مات بطل التكليف وبالتالي لا يتحقق. قد يقول واحد أنه هذا لطف لأعماله السابقة، ما إلى معنى، لأنه قلنا أن اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، فهذا الثمرة تظهر في الأعمال الآتية ولا في الأعمال السابقة؟ في الأعمال الآتية. أما الأعمال السابقة إذا وقعت طاعة تبقى طاعة، وإذا وقعت معصية تبقى معصية. بيقول لي طيب ما مر معنى أنه التوبة من اللطف؟ أيضا التوبة هي بالنسبة لشو يا أخوي، للأعمال السابقة ولا للأعمال الآتية؟ نعم
أن يتوب من الأعمال السابقة،
ولكن لطفها التفتوا. التوبة يا إخوان إلى ثمرتين، ثمرة ترتبط بما مضى من أعمال، وثمرة لما يأتي من أعمال. فما ترتبط من أعمال هذه فائدة تتحقق فيها، ولكن اللطف ليست لطف، ليست لطف، لأن اللطف ما يقرب، ما يقرب فيما مضى ولا ما يقرب في المستقبل. واضح؟ فنقول التوبة من جهة أنه غفران للذنوب هو ليس بلطف، إلا إذا شو يا أخوين، إذا قلنا أن المراد من اللطف هو تحصيل مطلق المنفعة. أما لو قلنا أن المراد من اللطف هو منفعة خاصة، شو هي المنفعة الخاصة؟ هو التقريب إلى الطاعة والبعد عن المعصية. واضح؟ بهالمعنى هذا لا يمكن أن تتعلق بالأفعال السابقة. نعم يترتب على التوبة فائدة ترتبط بالأعمال السابقة، ولكن هذا هذه الفائدة لا تسمى لطف، لأن حصرنا اللطف أو العلامة حصر اللطف فقط فيما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. والحمد لله رب العالمين.